الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، قرأنا في الدرس الماضي في لامية من الوردي رحمة الله عليه قول صدق الشرع ولا تركن إلى رجل يرصد في الليل زحل، وتوقفنا عند البيت 13 وهي قول حارت الأفكار في حكمة من قد هدانا سبلنا عز وجل. حارت الأفكار في حكمة من قد هدانا سبلنا عز وجل، قد هدانا سبلنا عز وجل. قال رحمة الله عليه حارت الأفكار بمعنى ترددت واضطربت، والأفكار هي إعمال الخاطر في الشيء، الأفكار إعمال الخاطر في الشيء. حارت الأفكار بمعنى ترددت واضطربت في حكمة من قد هدانا سبلنا عز وجل، أي في حكمة الله عز وجل. فالأفكار حارت في حكمة الله سبحانه وتعالى، فهنالك من ضل في هذا الباب كالجهمية، وهكذا الأشاعرة والمعتزلة، فمنهم من نفى الحكمة والتعليل في أفعال الله عز وجل كالجهمية والأشاعرة، فلا يرون أن الله عز وجل يفعل الشيء لحكمة، فهم نفاة الحكمة والتعليل. ومنهم من أثبت لله عز وجل حكمة لكنها مخلوقة كالمعتزلة، وهؤلاء أرادوا أن ينزهوا الله عز وجل عن الحاجة فيما يزعمون، وهو أن الله عز وجل إذا فعل الفعل لحكمة فهذا يدل على حاجته إلى تلك الحكمة، وهذا من الكلام الفاسد. فالله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى مخلوق من مخلوقاته، فهو الغني، وحكمة الله عز وجل من صفاته، والنقص أن يحتاج الله عز وجل إلى مخلوق من مخلوقاته، أما الحكمة فإنها من صفاته سبحانه وتعالى. والله غني بأسمائه وصفاته عن خلقه، فالنقص في حق الله عز وجل أن يكون محتاجا إلى مخلوق من مخلوقاته، أما أن يقال محتاج إلى حكمته أو إلى سمعه أو إلى بصره أو إلى ذاته أو إلى علمه، وأن هذه الحاجة من قبيل النقص، هذا الكلام من الكلام الفاسد. والأدلة في إثبات الحكمة لله عز وجل أدلة كثيرة جدا، ومن أسماء الله عز وجل الحكيم، إنك أنت العليم الحكيم وهو العزيز الحكيم، فمن أسمائه الحكيم، والحكمة من صفاته. والعجيب أن هنالك من أهل البدع والأهواء من أثبت صفة العلم عن طريق صفة الحكمة ونفى صفة الحكمة، وهذا من الأمور العجيبة. فإن الذين أثبتوا صفة العلم لله عز وجل عن طريق العقل أثبتوها بطريق الحكمة، فإنهم نظروا إلى الكون وما فيه من الإحكام والإتقان وعدم الاضطراب والاختلال وما فيه من التناسق وعدم الاضطراب، فقالوا هذا يدل على أن خالق الكون عليم، فإن الجاهل لا تحصل منه هذه الأمور المحكمة المتقنة المتناسبة التي ليس فيها اختلاف ولا اضطراب. وهذا الأمر الذي ذكروه ما هو؟ هو عين الحكمة، فإن الحكمة وضع الشيء في الموضع المناسب، هذه الحكمة. فهم استفادوا صفة العلم في الحقيقة من صفة الحكمة، والعجيب أنهم أثبتوا صفة العلم ونفوا الحكمة. ولازم نفي صفة الحكمة انتفاء صفة العلم. وقد اعترف بعض أهل البدع والأهواء بالتناقض في هذا الباب، كما بين ذلك وذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في كتابه النبوات، فبين أن هناك من أهل البدع من اعترف بالتناقض حين أثبتوا صفة العلم لله عز وجل ونفوا صفة الحكمة، وهم إنما استفادوا صفة العلم من صفة الحكمة. فعلى كل، هناك من حار فكره وضل في باب حكمة الله عز وجل كالجهمية والأشاعرة والمعتزلة، وهنالك من لم يعرف حكمة الله عز وجل فطعن في حكمة الله وصف الله عز وجل بما لا يليق، وأراد أن يحكم على ربه بالتناقض والاختلاف، وأن أحكامه على خلاف الحكمة، وإنما أوتي من جهله ومن قلة علمه، كالذي طعن في الحكمة الشرعية لله عز وجل في قطع يد السارق فتقطع يد السارق في ربع دينار، وكم ديتها؟ نصف الدية، ديته نصف الدية، ومع هذا تقطع في ربع دينار. وهذا إنما أوتي من جهله، فإنها لما كانت أمينة كانت ثمينة، فلما خانت هانت. فهناك من طعن في حكمة الله عز وجل بسبب جهله وقلة علمه، والله يقول ما أوتيتم من العلم إلا قليلا، والله يقول والله يعلم وأنتم لا تعلمون، ويقول ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، ويقول فوق كل ذي علم عليم. فهؤلاء جهال ضلال طعنوا في حكمة الله عز وجل لجهلهم. وهنالك من حارت أفكاره في حكمة الله عز وجل لا على سبيل القدح والطعن، لكن على سبيل التعظيم، فحارت أفكاره تعظيما لحكمة الله عز وجل، وحصل له الابتهار والتعجب البالغ من حكمة الله عز وجل في الكون، ومن حكمة الله عز وجل في الشرع. وهؤلاء هم المتأملون المعتبرون بآيات الله عز وجل، المتفكرون في الخلق، فإنهم نظروا بما نظروا من الحكم ما أبهرت العقول، وعلموا أن الله سبحانه وتعالى هو الحكيم في أفعاله، فتأملوا في خلق الله عز وجل فعلموا أن الله عز وجل حكيم في كل ما يفعل وفي كل ما يخلق، وتأملوا في شرع الله عز وجل أيضا فعلموا شيئا من حكمة الله عز وجل، وأن ما شرعه الله عز وجل موافق للعقل السليم وموافق لمصلحة العباد في كل زمان ومكان. والله سبحانه وتعالى يقول إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. والله يقول في الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. والمتأمل في الأرض يجد الآيات العظيمة، فالله عز وجل بسط الأرض وجعلها مهادا وسواها وأتقن خلقها أحسن إتقان وأرساها بالجبال حتى لا تضطرب وتتزلزل، وجعل فيها من جميع الثمار والنبات، وأجرى المياه على ظهرها وقنوات في جوفها، وفيها ما فيها من الآيات العظيمة الدالة على حكمة الله عز وجل وعلى إتقانه. وهكذا إذا تأمل الإنسان في نفسه وفي أنفسكم أفلا تبصرون، يعلم أن الخالق حكيم في أفعاله وفي خلقه سبحانه وتعالى. إذا نظر إلى جزء من أجزاء بدنه وتأمل فيه وتفكر فيه لوجد العبر، ولعلمنا الله عز وجل حكيم في خلقه. وقد جعل الله عز وجل للإنسان 9 أبواب، جعل الله عز وجل للإنسان 9 أبواب في بدنه، فبابان للنظر وبابان للشم وبابان للسمع وباب للأكل والشرب والكلام وهو الفم، وبابان لإخراج الفضلات من الجسد. ومصالح العباد لا تتم إلا بهذه الأبواب. وجعل الماء في باب الفم عذبا، وفي بابي الأذن مرا، وفي بابي النظر مالحا، فخالف سبحانه وتعالى بين هذه المياه، لا عن طريق العبث تعالى الله عن ذلك، لكن لما لله في ذلك من الحكمة. فالفم ماءه حلو، لو كان مرا أو مالحا لما استزاغ الإنسان الأكل والشرب إلا عن كره. وجعل الله عز وجل ماء العين مالحا، فإن العين شحمة والمالح أحفظ لها، فحفظها الله عز وجل بالماء المالح. وجعل في الأذن ماء مرا من أجل وقاية الأذن، فالأذن مفتوحة بعكس العين، العين تغلق وتفتح والفم يغلق، أما الأذن فإنها مفتوحة، فإذا دخلت الحشرات فإنها تنفر من ذلك الماء المر، فحمى الله عز وجل الأذن بذلك، ولله عز وجل في ذلك الحكم العظيمة. وجعل الله عز وجل الجفون الجفون للأعين، لأن العين محل الرؤية، تحتاج كالمرآة تحتاج إلى صقل وإلى تنظيف حتى تكون الرؤية واضحة، وجعل حركة الأجفان حركة لا إرادية لتنظيف العين. ولهذا لما كان الذباب ليس في عينيه أجفان، وش الذي كان يصنع؟ يمسح عينيه باستمرار بيديه، لم يمسح عينيه باستمرار بيديه. وأما الإنسان فجعل الله عز وجل له أجفان متحركة بغير اختياره لتنظيف العينين. ولما كانت الحاجة إلى السمع أكثر من البصر، جعل الله عز وجل السمع مفتوح والبصر يغلق عن طريق الأجفان، وذلك أن الشخص أن السمع يكون للأعراض، فإن الصوت لا يبقى، فإذا كانت الأذن تغلق ربما يفوت السماع لأن السمع لا يبقى، لكن الشيء المرئي يبقى ولا يزول؟ يبقى. فإن أغلق الإنسان العين وفتحها وجد الشيء المرئي، لأن العين تتعلق بالمرئيات، وأما الأذن يتعلق بالأعراض بالشيء المسموعة، والشيء المسموع يفوت ولا يبقى، أما الأعيان فإنها تبقى. فالحاجة إلى السمع أبلغ من الحاجة إلى البصر، لهذا جعل الله عز وجل السمع جعل السمع مفتوحا. وأما اللسان فأغلقه الله عز وجل بعدة أبواب، بأربعة أبواب، لخطورته، ولأن حاجة الإنسان إلى الكلام أقل من حاجته إلى السمع والبصر. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فأغلقه الله عز وجل بأربعة أبواب حتى يقل من الكلام، ولله عز وجل الحكمة البالغة نعم في خلقه، لكن هذا على سبيل المثال. والله يقول في أنفسكم أفلا تبصرون. والإنسان عالم واسع، فإذا أراد الإنسان أن يتأمل في نفسه وجد العبر العظيمة، وجد من الحكم الشيء الكثير ما يبهر العقول. فعلى كل يقول المؤلف حارة الأفكار في حكمة من قد هدانا سبلنا، قد هدانا سبلنا عز وجل. إلى هنا وقد طال بنا الكلام، والحمد لله.